Alhamdulillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fahadhihi qira'atun fi tafsir al-Qur'an al-azim lil-imam al-hafidh imad al-din Abi al-Fida Ismail ibn Kathir al-Qurashi al-Dimashqi rahimahullah ta'ala. Naqra'u ala shaykhina Abi Abdurrahman Ali ibn Abdul Aziz ibn Musa hafidhahullah wa sami'in.
Amin.
Qala ibn Kathir rahimahullah, tafsir surah at-Tariq wa hiya makkiyyah. قال عبد الله بن الإمام أحمد حدثني أبي حدثنا عبد الله بن محمد قال عبد الله وسمعته أنا منه حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن عبد الرحمن بن خالد بن أبي جبل العدواني عن أبيه أنه أبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم في مشرق ثقيف
في مشرق هكذا في الشعب مشرقي في مشرق ثقيف
وهو قائم على قوس أو عصا حين أتاهم يبتغي عندهم النصر فسمعته يقول والسماء والطارق حتى ختمها قال فوعيتها بالجاهلية وأنا مشرك ثم قرأتها في الإسلام قال فدعتني ثقيف فقالوا ماذا سمعت من هذا الرجل فقرأتها عليهم فقال من معه من قريش نحن أعلم بصاحبنا لو كنا نعلم ما يقول حقا لاتبعناه وقال النسائي حدثنا عمرو بن منصور حدثنا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد وهذا الإسناد ضعيف فيه عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي ضعفه غير واحد من العلماء في عبد الرحمن بن خالد بن أبي جبل العدواني مجهول انظر التقريب معك التقريب انظر كليهما
قال ابن كثير رحمه الله
واتخاذ العصا أو القوس عند السير ليس من السنة بعض الناس يظن أن كون النبي صلى الله عليه وسلم مشى مرة بعصا أن هذا من السنة لا ليس من السنة هذه قد يكون لحاجة اتخاذها سترة أو عادة وكذلك اتخاذه على المنبر لنعلم أنها سنة ومن ذلك لبس العمامة وإطالة الشعر الأظهر أنه عادة وليس عبادة يعني لا يقصد التعبد ليس له تعلق به الثواب والعقاب وإنما هو عادة كما أفسد اللجنة الدائمة في إطالة الشعر وفي العمامة أنه من العادات وليس من العبادات
قال ابن كثير رحمه الله وقال النسائي حدثنا عمرو بن منصور حدثنا أبو نعيم عن مسعر عن محارب بن دثار عن جابر قال صلى معاذ المغرب فقرأ البقرة والنساء فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفتان يا معاذ ما كان يكفيك أن تقرأ بالسماء والطارق والشمس وضحاها ونحو هذا قال تعالى بسم الله الرحمن
أنه كان في صلاة العشاء ما علق عليه الشيخ مقبل هنا أنه في العشاء والسنة في صلاة العشاء القراءة من أواسط المفصل من الإنسان إلى الضحى وقيل من المرسلات إلى الضحى والمغرب يقرأ من قصاره من الضحى إلى الناس إلى آخر القرآن العظيم والظهر قدر 30 آية في الركعة الأولى والنصف وقدر النصف من ذلك في الركعة الثانية وفي العصر قدر الثانية من الظهر يعني 15 آية في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية على النصف والفجر من 60 إلى 100 آية لأن الناس يكونون في راحة وفي نوم وسكون ويكون يعني يكونون عندهم استعداد لإطالة الصلاة وهذا هو خير الهدي ولا يغتر الإنسان بكون شخص مثلا عندنا هنا في مصر يعني يصلي الظهر إلى قرب العصر، والعصر إلى قرب المغرب، والمغرب إلى قرب أذان العشاء، والعشاء إلى منتصف الليل، هذا ليس من هذا، والفجر إلى قرب طلوع الشمس، هذا مخالف للسنة. خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، حتى لو كان الناس يطيقون ذلك، فالسنة مقدمة على فعل وقول أي أحد كائنا من كان. نعم. نعم. ليس هذا من السنة، هذا خلاف السنة، كونوا يراجع في الصلاة. نعم الصلاة صحيحة، لكن هذا خلاف السنة. السنة أن يقرأ كما كان يقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا خير الهدي وأحسن الهدي. كما نعم كما أفتى العلماء، نعم بعض الأئمة يراجع ويحاول يسمع الناس القرآن كله، لكن الصواب أنه يلتزم هدي الرسول عليه الصلاة والسلام، أفضل وأحسن له. نعم نعم ما هو
وضعه الشيخ الألباني رحمه الله في تحديثه على صحيح ابن خزيمة، قال إسناده ضعيف، عبد الرحمن بن خالد العدواني مجهول كما قال الحسيني والطائفي، يخطئ ويهم كما قال الحافظ.
نعم
وقال شعيب الأرنبوط إسناده ضعيف لجهالة عبد الرحمن بن خالد العدواني، فقد تفرد بالرواية عنه عبد الله بن عبد الرحمن
الطائف. نعم 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 هو ضعيف. نعم لا يوجد الاثنان. نعم نعم.
قال ابن كثير رحمه الله قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب، إن كل نفس لما عليها حافظ، فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق، يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر، يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. قال ابن كثير رحمه الله يقسم تعالى بالسماء وما جعل فيها من الكواكب النيرة، ولهذا قال والسماء والطارق، ثم قال وما أدراك ما الطارق، ثم فسره بقوله
الله جل وعلا يقسم بما شاء، أما المخلوق فلا يقسم إلا بالله عز وجل أو بصفة من صفات. الله جل وعلا أقسم، الواو هنا واو القسم، والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق. الله يقسم بما شاء جل وعلا، أما العبد والمخلوق فلا يقسم إلا بالله عز وجل أو بصفة من صفات الله سبحانه. وسمي النجم طارقا لأنه يظهر بالليل ويختفي بالنهار، ومنه الطروق، فقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن طروق النساء طروقا، يعني الإتيان ليلا دون إخبار النساء حتى تمتصد الشعثاء، كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، إذا كان الرجل مسافرا إلى بلده عائدا من سفر أول ما يبدأ به السنة المسجد، سواء كان من جهاد أو غزو أو عمل أو طلب علم أو سفر مباح لطلب الرزق، أول ما يعود يعود على المسجد فيركع ركعتين، هذا من السنة. وإن لم يجد مسجدا فيخبر أهله أنه قادم حتى تستعد المرأة لزوجها، لا سيما إن كان بعد طول غياب. نعم هذا من السنة، هذه سنة. والحمد لله الآن صار الأمر ميسرا جدا بالتليفون، وأنت في أقاصي الأرض تستطيع أن تخبر أهلك أنك قادم. نعم وقال أنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرق النساء طرقا يعني بالليل. نعم.
قال ابن كثير رحمه الله يقسم تعالى بالسماء وما جعل فيها من الكواكب النيرة، ولهذا قال والسماء والطارق، ثم قال وما أدراك ما الطارق، ثم فسره بقوله النجم الثاقب. قال قتادة وغيره إنما سمي النجم طارقا لأنه إنما يرى بالليل ويختفي بالنهار، ويؤيده ما جاء في الحديث الصحيح نهى أن يطرق الرجل أهله طروقا، أن يأتيهم فجأة بالليل. وفي الحديث الآخر المشتمل على الدعاء إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. وقوله الثاقب قال ابن عباس المضيء. وقال سدي يثقب الشياطين إذا أرسل عليها. وقال عكرمة وهو مضيء ومحرق للشيطان. وقوله إن كل نفس لما عليها حافظ أي كل نفس عليها من الله حافظ يحرسها من الآفات، كما قال تعالى لهم عاقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله الآية. وقوله فلينظر الإنسان مما خلق تنبيه للإنسان على ضعف أصله الذي خلق منه، وإرشاد له إلى الاعتراف بالمعاد، لأن من قدر على البداءة فهو قادر.
كذا صح شيخنا من قدر كسر الراء، من قدر على البدءة. نعم عندكم البداءة بهمزة بعد الألف، همزة على السطر بعد الألف، ولا البدءة في الشعب، الشعب البداءة. نعم طيب في نسخة الشعب البداءة في غيرها البدءة. طيب
لأن من قادر على البداءة فهو قادر على الإعادة بطريق الأولى، كما قال وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وقوله خلق من ماء دافق يعني المني يخرج.
وهو أهون عليه ليس معنى ذلك أن هناك شيء يستعصي أو يصعب على الله عز وجل، لا، الله لا يعجزه شيء، فأفعل التفضيل هنا ليست في بابها. ليس معنى أن هذا أهون أن هناك على الله أصعب، لا، الله لا يعجزه شيء. لعل هذا هي قول الله عز وجل عن الكفار في النار، هناك آية تبين أن أفعل التفضيل ليست على بابها في الكفار، يعني نعم يعني أنهم في عذاب والمؤمنون في نعيم، ولكن هناك تخفيف يعني أنا لا يحضرنا ذكر الآية الآن. المهم أن أفعل التفضيل أحيانا تأتي على غير بابها، فهنا أهون ليس هنا أن معنى ذلك أن هناك أصعب، لا. نعم.
قال ابن كثير رحمه الله وقوله خلق من ماء دافق يعني المني يخرج دفقا من الرجل ومن المرأة فيتولد منهما الولد بإذن الله عز وجل. ولهذا قال يخرج من بين صلب والترائب، يعني صلب الرجل وترائب المرأة يعني صلب الرجل وترائب المرأة وهو صدرها. قال شبيب بن بشر عن إكرمة عن ابن عباس عن ابن عباس يخرج من بين صلب وترائب، صلب الرجل وترائب المرأة، أصفر رقيق لا يكون الولد إلا منهما. وكذا قال سعيد بن جبير وعكرمة وقتادة وسدي وغيرهم. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو أسامة عن مسعر سمعت الحكم ذكر عن ابن عباس يخرج من بين الصلب والترائب، قال هذه الترائب، ووضع يده على صدره. وقال الضحاك وعطية عن ابن عباس تريبة المرأة موضع القلادة. وكذا قال عكرمة وسعيد بن جبير. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس الترائب بين ثديها. وعن مجاهد الترائب ما بين المنكبين إلى الصدر. وعنه أيضا الترائب أسفل من التراقي. وقال سفيان الثوري فوق الثديين. وعن سعيد بن جبير الترائب أربعة أضلاع من هذا الجانب الأسفل. وعن الضحاك الترائب بين الثديين والرجلين والعينين. وقال الليث بن سعد عن معمر بن أبي حبيبة المدني أنه بلغ في قول الله عز وجل يخرج من بين الصلب والترائب، قال هو عصارة القلب، من هناك يكون الولد. وعن قتادة يخرج من بين الصلب والترائب من بين صلبه ونحره. وقوله إنه على رجعه لقادر فيه قولان، أحدهما على رجع على رجع هذا الماء الدافق إلى مقره الذي خرج منه لقادر على ذلك. قال مجاهد وعكرمة وغيرهما قاله مجاهد وعكرمة وغيرهما والقول الثاني إنه على رجع هذا الإنسان المخلوق من ماء دافق أي إعادته وبعثه إلى الدار الآخرة لقادر، لأن من قدر على البدء قدر على الإعادة.
هكذا البدء والبدء.
البدء.
البداء. البداء أيضا. نعم البداء.
لأن من قدر على البداءة قدر على الإعادة. وقد ذكر الله عز وجل هذا الدليل في القرآن في غير ما موضع، وهذا القول يقال به الضحاك، واختاره ابن جرير، ولهذا قال يوم تبلى السرائر أي يوم القيامة تبلى فيه السرائر أي تظهر وتبدو ويبقى السر علانية والمكنون مشهورا. وقد ثبت في الصحيحين عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يرفع لكل غادر لواء عند أسته يقال هذا غدرة فلان ابن فلان. وقوله فما له أي الإنسان يوم القيامة من قوة أي في نفسه، ولا ناصر أي من خارج منه أي لا يقدر على أن ينقذ نفسه على أن ينقذ نفسه من عذاب الله ولا يستطيع له أحد ذلك.
ولا شك أنه يوم القيامة كل الأملاك تفنى ويبقى ملك الله عز وجل، ولذلك نص عليه قال سبحانه مالك يوم الدين. ولا شك أن الله جل وعلا مالك الدنيا والآخرة، ولكن لأنه في يوم القيامة تذهب الأملاك ولا يبقى إلا ملك الله عز وجل. وأيضا لا ينصر الإنسان وحدا، بل يفر منه أمه وأبوه وأخوه وفصيلته وعائلته. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شر يغنيه. وفي سورة المعارف وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى. لا أحد يستطيع أن يدفع عذاب الله ونقمته جل وعلا في هذا اليوم العظيم يوم القيامة، لا أحد يستطيع، لا ملوك ولا وزراء ولا أغنياء ولا أقوياء ولا عظماء، الكل في ذل بين يدي الله عز وجل. يوم ترى كل أمة جاثية يعني على ركبها، كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. يقول الله هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. لا أحد يستطيع أن يهرب من هذا العذاب. نعم. لا أحد يستطيع أن يعطي أحدا حسنة حتى الصالحين. يأتي الولد البار لأبيه يقول أريد منك حسنة، يقول الأب ما أيسر ما طلبت لكني أحوج الناس إليه، لا يعطيه شيئا في الحسنات، لا يعطيه شيئا. كل يبخل بحسناته على أبيه وأمه وزوجه وأخيه وفصيلته، لأنه أحوج ما يكون إلى ذلك. نعم. لذلك الآن الدنيا مزرعة حسنات، يمكن أن تحصل حسنات كثيرة جدا، لكن في الآخرة التعامل بالحسنات والسيئات بين الظلمة ومن ظلموهم يتعاملون بالحسنات والسيئات، حتى أناسا يأتون بحسنات كأمثال جبال تهامة يجعلها الله هباء منثورا. والمفلس من هذه الأمة من يأتي بحسنات كأمثال الجبال، ولكن يأتي وقد ظلم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار والعياذ بالله. إذا فنيت الحسنات يأخذ من سيئات من ظلمه وأكل أموالهم بالباطل والعياذ بالله، فتوضع على سيئاته ثم يطرح ويقذف في النار، نسأل الله السلامة والعافية. نعوذ بالله من ذلك. هذا هو المفلس. وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة ذلك بالسؤال، قال: أتدرون من المفلس؟ أتدرون من المفلس؟ قال: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بحسنات كأمثال الجبال، ويأتي وقد سفك ضرب هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاته فطرحت عليه ثم طرح في النار والعياذ بالله صلى الله عليه وسلم. هذا إفلاس، هذا إفلاس مفلس. وقال لهم: أتدرون من الرقوب؟ قالوا: الذي لا ولد له. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن المفلس ومن لا عقب له ولا خير له الذي تؤخذ حسناته والعياذ بالله صلى الله عليه وسلم والعافية. نعم.
إذا كان الولد وأمه وأبوه في الجنة، هل يكونون مع بعض أم أن كلنا على حسب درجته؟
كلنا على حسب درجته. قد يكون الأب في درجة عليا والابن في درجة أقل أو العكس. نعم. لكن أهل الدرجات العليا يزورون أهل الدرجات التي أقل منه. نعم. نعم. شبيب بن بشر. نعم. شبيب ابن بشر ولا بشر؟ بكسر الباء بفتح الباء بكسر الباء هكذا بشر. نعم. صدوق 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 يخطئ. نعم. نعم.
قال ابن كثير رحمه الله: قال تعالى: والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع وإنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. قال ابن كثير رحمه الله: قال ابن عباس: الرجع المطر، وعنه هو السحاب فيه المطر، وعنه والسماء ذات الرجع تمطر ثم تمطر
تمطر
تمطر ثم تمطر. وقال قتادة: ترجع رزق العباد كل عام، ولولا ذلك لهلكوا وهلكت مواشيهم. وقال ابن زيد: ترجع نجومها وشمسها ترجع نجومها وشمسها وقمرها يأتين منها هنا، والأرض ذات الصدع. قال ابن عباس: هو انصداعها عن النبات. وكذا قال سعيد بن جبير وأكرمة وأبو مالك والضحاك والحسن وقتادة والسدي وغير واحد. وقوله إنه لقول فصل، قال ابن عباس: حق. وكذا قال قتادة. وقال آخر:
إنه لقول فصل. إنه الهاء هنا تعود على القرآن. قال شيخنا: أي القرآن قول فصل. نعم، انتهى كلامه. فالقرآن قول حق يجب أن يفصل بين الناس في أمورهم وفي قضاياهم وفي اختلافهم وتنازعهم. خلاص، جاء الحكم عن الله بطل كل نهر، كما قيل: إذا جاء نهر الله بطل نهر يعقل. فانتهى الأمر. نعم، نهر معقل. نعم.
وقال ابن كثير: وقوله إنه لقول فصل، قال ابن عباس: حق. وكذا قال قتادة. وقال آخر: حكم عدل. وما هو بالهزل، أي بل هو حق.
قال ابن عباس: حق.
قال ابن عباس: حق. وكذا قال قتادة.
قتادة ولا غيره؟ قتادة هكذا عندكم جميعا ولا وكذا قال غيره؟ نعم.
وكذا قال قتادة. وقال آخر: حكم عدل. وما هو بالهزل، أي بل هو حق جد. ثم أخبر عن الكافرين بأنهم يكذبون به بأنهم يكذبون به ويصدون عن سبيله. فقال: إنهم يكيدون كيدا، أي يمكرون بالناس في دعوتهم إلى خلاف القرآن. ثم قال: فمهل الكافرين، أي أنظرهم ولا تستعجل لهم، أمهلهم رويدا أي قليلا، أي وترى ماذا أحل بهم من العذاب والنكال والعقوبة والهلاك. كما قال: نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. آخر تفسير سورة الطارق، ولله الحمد.
نعم.
قال ابن كثير رحمه الله: تفسير سورة سبح، وهي مكية. والدليل على ذلك ما رواه البخاري: حدثنا عبدان أخبرني أبي عن شعبة.
حدثنا
عبدان.
نعم.
أخبرني أبي عن شعبة عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال.
هكذا في الشعب: أخبرني أبي، ولا حدثنا أبي، أخبرني. نعم. طيب.
أخبرني أبي عن شعبة عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال: أول من قدم علينا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير وابن أم مكتوم، فجعلا يقرآننا القرآن. ثم جاء
هكذا كان المسلم إذا أرسل أحدا لتعليم الناس يرسل من عنده علم، فمصعب وعبد الله المكتوم كان عندهم علم بالقرآن. نعم. ولما اختار عمر من يؤم اختار أبي لأنه أعلم بالقرآن، فلا يجوز الخروج للدعوة لإنسان جهل أو ناس جهلة يخرجون يدعون إلى الله ولا يضرون ولا ينفعون. لا يجوز خروج الجهلاء للدعوة إلى الله، يخرج المتعلم فقط. نعم. ولا تقول يعني كويس بيسد خانة، لا، ليس في ديننا هذا. من علم يتكلم ومن جهل يسكت حتى يتعلم ويجتهد في التعليم. نعم.
ثم جاء عمار وبلال وسعد. ثم جاء عمر بن الخطاب في 20. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم، فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم به، حتى رأيت الولائد والصبيان يقولون: هذا رسول الله قد جاء. فما جاء حتى قرأت سبح اسم ربك الأعلى في سور مثلها.
نعم.
وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع حدثنا إسرائيل عن ثوير بن أبي فاختة عن أبيه عن علي قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب هذه السورة سبح اسم ربك الأعلى. تفرد به أحمد.
هو ضعيف ثوير، هذا ضعيف. انظروا ثوير بن أبي فاختة. نعم. تكلم عليه بالرفضي، يكنى أبي الجهم ولا أبي الجهم بالميم. نعم. ضعيف. نعم ضعيف رمي بالرفضي. نعم. نعم.
قال ابن كثير رحمه الله: وثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: هل لا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى. وقال الإمام أحمد: حدثنا سفيان عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عن حبيب بن سالم عن أبيه عن النعمان بن بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في العيدين بسبح اسم ربك الأعلى: وهل أتاك حديث الغاشية. وإن وافق يوم الجمعة قرأهما جميعا. هكذا وقع في مسند الإمام أحمد بسند هذا الحديث.
نعم.
هكذا وقع في مسند الإمام أحمد بسند هذا الحديث.
سند ولا إسناد؟
إسناد هذا الحديث. وقد رواه مسلم في صحيحه وأبو داود والترمذي والنسائي من حديث أبي عوانة وجرير وشعبة ثلاثتهم عن إبراهيم عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير به. قال الترمذي وكذا رواه الثوري ومسعر عن إبراهيم قال ورواه سفيان بن عيينة عن إبراهيم عن أبيه عن حبيب بن سالم عن أبيه عن النعمان عن النعمان ولا يعرف لحبيب رواية عن أبيه.
لماذا رواية؟ أعرف رواية.
رواية. نافع.
ولا يعرف لحبيب رواية عن أبيه. وقد رواه ابن ماجه عن محمد بن الصباح عن سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن المنتشر عن أبيه عن حبيب بن سالم عن النعمان به كذا كما رواه الجماعة والله أعلم. ولفظ مسلم وأهل السنن كان يقرأ في العيدين ويوم الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، وربما اجتمعا في يوم واحد فقرأهما. وقد روى الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي بن كعب وعبد الله بن عباس وعبد الرحمن بن أبزة وعائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. زادت عائشة والمعوذتين. وهكذا روي هذا الحديث من طريق جابر.
والمعوذتين ماذا تكلم فيه الشيخ ناصر الألباني؟ الشيخ مقبل هكذا عندكم جميعا
صحيح؟
نعم صححه. نعم فيها ضعف، لكن لو فعل المعوذتين يفعلها أحيانا، والأصل أنه يقرأ في الركعة الأولى سورة الأعلى وفي الثانية الكافرون وفي الثالثة الإخلاص، وأحيانا ربما زاد المعوذتين الفلق والناس. وأما في صلاة الجمعة فالسنة قراءة في الركعة الأولى قراءة سبح اسم ربك الأعلى في الأولى وهل أتاك حديث الغاشية في الثانية، أو قراءة الجمعة سورة الجمعة في الركعة الأولى وسورة المنافقون في الركعة الثانية كما في حديث النسائي. فهذا من السنة، يا ليت الأئمة وفقهم الله أن يحافظوا على ذلك، والخطباء، هذا من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام. والحمد لله كانت خطبة الحاجة في يوم عاصرنا هذه الأيام كان الناس لا يعرفون البداية بخطبة الحاجة إن الحمد لله، وأول من أفردها فيما نعلم في رسالة لطيفة خاصة العلامة محمد ناصر الدين الألباني طيب الله ثراه وغفر له ورحمه الله وأسكنه الله الفردوس الأعلى من الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق، أول من أحيا هذه السنة فيما نعلم من العلماء الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله في رسالة اسمها خطبة الحاجة، رسالة صغيرة، وبين أهمية ذكرها في أول خطبة أنها هدي الرسول كان في حديث جابر عند مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا خطب قال إن الحمد لله في كل جمعة، ولو قال غيرها يجوز لكن الأفضل هديه. وهذا في خطبة العيد أو خطبة الجمعة أو غيرها، حتى في خطبة النكاح يشرع هذه الخطبة في خطبة النكاح قبل الاتفاق، يقول الزوج إن الحمد لله أو ولي أمر البنت إن الحمد لله، ثم يتفق على ما يشاء، هذا من السنة. وكذلك في دروس العلم وفي مقدمة الكتب لا مانع، أما في المراسلة فيكتفى بالبسملة. نعم المراوح شديدة خلاص فيها واحد ولا نعم.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى وهكذا روي هذا الحديث من طريق جابر وأبي أمامة وصدي بن عجلان
وأبي أبو أمامة وصدي بن عجلان رضي الله عنه. نعم أبو أمامة الباهلي. خضير بن عجلان. نعم.
وعبد الله بن مسعود وعمران بن حسين وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم. ولولا خشية الإطالة لأوردنا مثل
ولولا خشية الإطالة لأوردنا
ما تيسر من أسانيد ذلك ومتونه، ولكن في الإرشاد بهذا الاختصار كفاية والله أعلم.
كفاية. نعم. فابن كثير له دربة وعلم بالحديث والأسانيد والرجال والمتون، فهو الحافظ ابن كثير رحمه الله. وانتبهوا، هذه الألقاب الحافظ الحاكم العالم العلامة، هذه ألفاظ لها مدلولات. بلغنا أن أحد الناس من الأعاجم لما سافر عدة شهور قليلة إلى السعودية ورجع إلى بلده وكتب على موقع الحافظ فلان. كيف الحافظ؟ هذه درجة عالية. حتى الشيخ بن باز ما يطلق عليه الحافظ، ولا الألباني يطلق عليه الحافظ. تذهب السعودية شهرين ثلاثة ترجع بالحافظ، كيف هذا؟ هذا شيء عجيب جدا. فهذا الشخص أن يتقي الله سبحانه وتعالى، هذا خطير على النفس هذا جدا. نعم. يعني لو كان متقدم في العلم ممكن، لكن العلماء هنا يشددون في ذلك. يعني لو قلت للشيخ الفزان سماحة الشيخ أو شيء ربما نهرك في هذا، قل السماحة المفتي، لأن هذا لقب معروف في السعودية، يقال سماحة الشيخ فلان للمفتي الشيخ محمد إبراهيم، سماحة الشيخ بن باز، سماحة الشيخ عبد العزيز بن محمد آل الشيخ، لقب صار لقب خاص بالمفتي، فلا يستحبون أن ينازعوا في أحد حتى في هذه الألقاب اليسيرة سماحة وفضيلة. قد يطلق العلامة على الحافظ يعني المبالغة في العلم، لكن الحافظ درجة في الحفظ في الأحاديث، كالحافظ ابن حجر حافظ ابن رجب وهكذا. طيب، لعلنا نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.